بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما الفرق بين إطلاق أهل البدع نفي التشبيه وإطلاق أهل السنة؟ أهل البدع يعني نفي الصفات، أهل السنة نفي التمثيل بين الخالق والمخلوق بالصفات. طيب، على أي شيء بنى أهل البدع نفي التمثيل؟ وماذا يا أخوان، على أي شيء بنى أهل البدع يعني ماذا يا أخوان إطلاقهم في نفي التشبيه على أن المقصود منه نفي الصفات؟ هذا منهم مبني على نفي المعنى المشترك بين الخالق والمخلوق، المعنى العام كلي. طيب، ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ من كل وجه، ويعني فمعنى هذا أن إطلاق لفظ التشبيه هل معناه نفي المعنى المشترك؟ لا، التشبيه طيب، فكيف أطلق الأئمة هذا اللفظ؟ يعني قد يطلق التشبيه على التمثيل بالقرينة، قد يطلق التشبيه على التمثيل بالقرينة. طيب، ما هو قياس التمثيل؟ ما هو قياس التمثيل؟ نعم، اتفق شيئا في الأصل والفرع في الحكم، اتفاق شيئين يعني ماذا يقال في الأصل، أن يستدل على حكم شيء بحكم شيء آخر لتماثلهما. وقياس الشمول ما هو؟ يعني الحكم للفرد بحكم إيش؟ المعنى الكلي، يعني دخول الشيء تحت قضية كلية، دخوله وغيره. وبالنسبة للفرق يا إخوان، بالنسبة للفرق بين القياس التمثيلي والقياس الشمولي، القياس التمثيلي هو القياس الأصولي، القياس الأصولي يعني هو أن يأتوا إلى فرق، إلى شيء معين فيقيسونه على غيره، بخلاف القياس التمثيلي فهذا هو الذي يسمونه القياس المنطقي. القياس المنطقي وهو الحكم للشيء بالنظر إلى المعنى الكلي، بالنظر إلى المعنى إيش الكلي. يعني مثلا تقول مثلا عصير العنب، أو عصير يعني مثلا عصير الطماط هذا الذي المتعفن حرام قياسا على الخمر، فهذا قياس لشيء معين على شيء إيش معين، هذا يسمى قياس تمثيل، تمثيل شيء بشيء. لكن قولك هذا العصير مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هذا قياس إيش؟ تمثيلي، لأنك حكمت لهذا الفرد بالنظر إلى المعنى الكلي، وهو إيش؟ أن كل مسكر خمر هو حرام، هذا هو. وهو في المآل، في المآل يا أخوان، كما يعني ماذا نبع على هذا الشنقيطي في كتاب آداب البحث والمناظرة، يعني أن ما من قياس تمثيلي إلا ويرجع إلى ما من قياس تمثيلي إلا ويرجع إلى القياس الشمولي. وهذا ما سبق ذكره بالأمس، أن الكل يشترك في ماذا؟ في التمثيل، في تماثل المقيس والمقيس عليه، في المعنى الموجب لاتفاقهما في الحكم. ولهذا الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني تعقب التفريق بين القياس التمثيلي والقياس إيش الشمولي، قال لأنه ما من قياس تمثيلي إلا في الأخير يرجع إلى القياس إيش الشمولي. يعني إذا قلت مثلا هذا العصير حرام قياسا على الخمر، هذا نفسه يرجع إلى الشمول، فتقول لأن كل مسكر إيش خمر، وكل خمر حرام. طيب وأيضا أفادنا الأخ عبد الله المصري أن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, يعني إيش رد التفريق بين قياس التمثيل وقياس الشبه, بين قياس التمثيل وقياس الشمول. طيب وهذا نوعان من القياس, هل يجوز استخدامه بحق الله؟ لماذا؟ لأن هذا القياس مبني على التمثيل والله ليس له مثيل, والله ليس له مثيل. طيب قال العلامة بن أبي العز رحمه الله تعالى: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى, يعني في حق الله سبحانه وتعالى, سواء كان تمثيلا أو شمولا, كما قال, وسيأتي ضابطه, كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. يعني هذا استدلال على أصل صحة هذا القياس, ولله المثل الأعلى, لأنه كما سيأتي قياس الأولى هو يعني هو إثبات كل ما ثبت فيه كمال, كل وصف ثبت فيه الكمال فالخالق مالكان أولى بالاتصاف به, كل كمال ثبت فالخالق مالكان أولى بالاتصاف به, وهذا سيأتي. وهذا هو معنى المثل الأعلى, المثل الأعلى أي الوصف الكامل. قال: مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه, وهذا معناه أن الكمال لا بد الذي يتصف به الممكن أو المخلوق لا بد أن يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه, لا نقص فيه بوجه من الوجوه في ذاته, واضح, في ذاته, حتى يكون الخالق أولى به, حتى يكون الخالق أولى به. قال: وهو ما كان كمالا للوجود, وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه, فالواجب القديم أولى به, يعني الخالق سبحانه وتعالى. يعني كل كمال ثبت للممكن المحدث وليس فيه نقص بوجه من الوجوه, وأيضا لا يستلزم يعني ماذا يا أخوان العدم بوجه من الوجوه, فالواجب القديم أولى به, يعني فالله سبحانه وتعالى أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر, فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منهم. يعني لا, هذا الآن الفقرة الأخيرة هذه تقرير لوجه أن الكمال الذي يتصف به المخلوق الممكن وليس فيه نقص بوجه من الوجوه ولا يستلزم العدم, أن الخالق أولى منه, لأن هذا الممكن وهذا المحدث استفاد هذا الكمال من الخالق سبحانه وتعالى, هو الذي أمده به وهو الذي أوجد فيه هذا الكمال, فكيف يكون متصفا بالكمال المخلوق والمحدث والمدبر والمربوب متصفا بهذا الوصف الكامل, والذي أعطاه إياه ليس متصفا به, لأن من فقد الشيء لا يعطيه, لأن من فقد الشيء ماذا يفعل؟ لا يعطيه. طيب الآن يا أخوان الحاصل في المثل القياس الأولى الذي يستخدمه أهل السنة في ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى, ضابطه أن يكون الوصف وصف كمال, وهذا أيضا يعني ماذا يقال يؤخذ من سياق ما ذكره ابن أبي العز, أن يكون هذا الوصف ثبت أنه كمال, ثبت أنه كمال. ومعنى ذلك ماذا يقال؟ أنه لا بد من شهادة الأدلة الشرعية لهذا الوصف بأنه من ماذا يقال؟ من أوصاف الكمال, أنه من أوصاف الكمال. ففي الواقع الأمر يرجع إلى دلالة النصوص على إثبات هذا الكمال, على إثبات ماذا يقال هذا الكمال لله سبحانه وتعالى. لكن أيضا تعدد الدلائل على ثبوت الحكم هذا مما يزيد الحكم ماذا يقال رسوخا, ومما يعني ماذا يقال يبعد الشبهة ويزيل الإشكال. فالشرط الأول في القياس الأولى أن يكون الوصف ثبت أنه كمال بالدليل الشرعي والنقل, طيب, وأن يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه, بمعنى أنه مال يخوان كمال مطلق, كمال مال يخوان مطلق لا يستلزم النقص, لا يستلزم مال يخوان النقص, لأن من الكمال ما قد يستلزم ماذا يقال؟ النقص. هو كمال في المخلوق لاستلزامه نقص ماذا يقال فيه، لا لأنه كمال مطلق، لا لأنه ماذا يقال كمال مطلق. وأيضا ألا يكون هذا الكمال الثابت، ألا يكون هذا الكمال الثابت مستلزم للعدم، هو المناقض يعني ماذا يقال لقيومية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى الآخر الآخر. فمثلا الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه خرج الأكل والشرب يا أخوان، فالأكل والشرب هذا كمال في المخلوق. المخلوق الذي لا يأكل ولا يشرب يعتبر إيش؟ يعتبر هذا عيبا ونقصا فيه، لأن هذا دليل على مرض وعلى عدم يعني وعلى اختلال في جسمه وفي عضوه وفي أعضائه، هذا كمال فيه. لكن هل هذا الكمال مطلق أم أن الأكل والشرب الذي يدل على عدم مرضه إنما يعني ماذا اتصف به المخلوق لحاجته إليه؟ الجواب الثاني، الأكل والشرب الذي هو كمال في المخلوق، المخلوق الذي يأكل ويشرب لا شك أن هذا كمال فيه، لأن هذا دليل على صحته وعدم مرضه. لكن هذا الذي يعني هو كمال فيه مستلزم للنقص، لأن الأكل والشرب إنما اتصف به لحاجته إليه، والله سبحانه وتعالى إيش؟ غني. إذن فلا يقال كل كمال ثبت في المخلوق فالخالق أولى به على وجه الإطلاق، لا، بل لابد أن يقال ألا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، وأيضا ألا يستلزم العدم، ألا يستلزم العدم. كالنوم مثلا، النوم كمال في المخلوق، والمخلوق الذي لا ينام يعتبر مريضا ويحتاج إلى أن يعالج وأن يؤخذ إلى ماذا يقول إلى أطباء ليعالجوه، أو يعطى بعض الأدوية حتى يقدر على ماذا يقول على الراحة بالنوم. لكن هذا الكمال في المخلوق لا يجوز أن يقال فالخالق أولى به، لأن هذا الكمال أولا يستلزم يعني ماذا يقول فيه نقص باعتبار الحاجة إليه، لأن النوم ناتج عن ماذا يقول عن ضعف، النوم ناتج ويعني مبني على ضعف الجسم، فلهذا يحتاج إلى يعني ماذا يقول إعادة طاقته وقوته بالاستراحة وبالنوم. والنوم يعيد للجسم ماذا يقول الراحة، ويعيد له قوته ونشاطه. إذن فهذا يستلزم النقص، لأنه مبني على ضعف وعلى يعني ماذا يقول احتياج. إضافة إلى أن النوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخو الموت، وهذا عدم، وهذا ماذا يقول عدم. فالنوم وإن كان كمالا في المخلوق إلا أنه يستلزم العدم المنافي لكمال قيومية الله سبحانه وتعالى، فالله حي قيوم. والقيومية معناها ماذا يا إخوان؟ أن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يسهو ولا يغفل، لا ينام ولا يسهو ولا يغفل. ولهذا قال الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى الأوصاف التي تنافي القيومية، وهي ماذا يا إخوان؟ السنة والنوم، لأن القيوم هو القائم على غيره، المدبر لشؤونهم، القائم على غيره. والسنة والنوم يعني ماذا يقال وجودها يقتضي وجود خالد في القيومية وفي التدبير والتصريف، فربما اختل نظام الشيء وسيره بسبب ماذا يقال الغفلة عنه. يعني ولله المثل الأعلى، فالإنسان إذا كان يقود السيارة كان يقودها يعتبر ماذا يقال قائم عليها، هو الذي إيش يحركها، هو الذي يقوم عليها. فإذا نعس أو نام انقلبت إيش السيارة. فالقيوم أو القائم على على سير شيء وعلى ما يخوان أمره إذا غفل عنه أو سهى أدى ذلك إلى ما يخوان إلى اختلاله وإلى فساده. فالله عز وجل قيوم، قيوم السماوات والأرض كما سيأتي، يعني كما جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت رب السماوات والأرض، اللهم يعني ما يا إخوان اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض أو قيوم السماوات والأرض، هو القائم على خلقه المدبر لهم ولشؤونهم والمصرف لأحوالهم. فكمال القيومية ألا يعني ما يا إخوان يتصف بما ينافيها من السنة والنعاس أو النوم أو السهو أو الغفلة، أو ما يا إخوان أو السهو أو الغفلة، مع أن النوم كمال في المخلوق لكنه ينافي كمال إيش قيومية الله سبحانه وتعالى، ولأنه يستلزم العدم، لأن العدم لأن النوم أخو الموت، والموت مالقان، فناء وعدم. فلا بد من اعتبار هذه الثلاث الشروط في قاعدة الكمال، في قاعدة القياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به بثلاثة شروط: أولا أن تشهد الأدلة الشرعية والنقل على أن هذا الوصف كمال، ثانيا ألا يستلزم مال يقان النقص بوجه من الوجوه، ثالثا ألا يستلزم العدم، ألا يستلزم مال يقان العدم. فإن فقد أحد هذه الشروط لا يعتبر. وهو في الواقع إخوان على هذا، في الواقع هذا الكمال ثابت بالنقل، ولكن يعني ماذا انضاف إليه هذا الدليل القياسي، وهو قياس أولى، وهذا من باب توارد الدلائل وتوافقها على الحكم الشرعي الصحيح، على الحكم الشرعي الصحيح. ويعني ماذا، ولا سيما أن الوحي قد أشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. ومما يشهد لهذا ما ذكره، لأنه قال: وكل كمال لا نقص فيه الوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره. يعني هذا تقرير لهذه القاعدة، كيف يكون هذا الوصف كمالا وخالقه ومعطيه والواهب له فاقد يعيش لهذا الكمال؟ هذا لا يتصور في الخلق، هذا لا يتصور ماذا يقال في الخلق. فالخلق فالمخلوق إذا أراد أن يتصدق فلا بد أن يكون إيش متصفا بالمال، كيف يبذل المال وهو لا مال له؟ كيف يعني ماذا ينصر وهو ضعيف؟ فلا ينصر غيره إلا لقدرته وقوته، إلا ماذا يقال لقدرته ولقوته. وهكذا أيضا من أراد أن يعلم غيره، أن يعلم غيره لا يعلمه إلا إيش ما علم، إلا وهو متصف بصفة ماذا العلم، لا يعلمه إلا وهو متصف بصفة ماذا يقال العلم. فلهذا من فقد الشيء لا يعطيه، من فقد الشيء ماذا يقال لا يعطيه. وإذا كان المخلوق فيه من أوصاف الكمال فلا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهبه وأعطاه هذا الكمال، فكيف يهب الكمال وهو ماذا يقال وهو معطل عنه كما تقول المعطلة. قال: وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن رب تعالى بطريق الأولى. وهذا من تمام قاعدة الكمال أيضا، أن كل نقص وعيب في نفسه، كل نقص وكل عيب في نفسه وهو المتضمن لسلب الكمال. طيب، وجب نفيه عن المخلوق، الخالق أولى بأن يتنزه عنه، الخالق أولى بأن يتنزه ما يقال عنه. فالجهل مثلا، الجهل يتنزه عنه كثير من الخلق، بل ربما الجاهل العام الجاهل إذا يعني ما يقال عير بالجهل غضب، وهو جاهل، هو يعلم أنه جاهل، لكن مع ذلك لا يرضى أن يوصف بالوصف الذي هو فيه، لأن يرى هذا ما يقال نقصا وعيبا، أو يعني ما الضعف أو الجبن أو نحو ذلك. هذه كلها أوصاف نقص في نفسها، النقص فيها في نفسها. فإذا وجب نفيه عن المخلوق أو كان اتصاف المخلوق به نقص فيه فالخالق ما يقال أولى به. وهذه القيود يا أخوان أخرجت ما كان نقصا في المخلوق، لكن لا باعتبار أن الوصف نقص في نفسه، ولكن لأمور أخرى، ولكن ما يقال لأمور أخرى ترتبت على أن يكون هذا الوصف نقصا في المخلوق، كما يا أخوان كالكبر، واضح؟ ويعني ماذا يا أخوان التعاظم، هذه يا أخوان نقص المخلوق، يعني عيب في المخلوق وفي العبد أن يكون متكبرا وأن يتعاظم ماذا يا أخوان في نفسه. لماذا؟ لا لأن الوصف نقص في نفسه، لأن هذا من أوصاف الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن هذا يعني يتنافى مع حاله الذي أراده الله عز وجل من ماذا يقال من الذل والخضوع والسكينة وغير ذلك من الأوصاف ومن الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، إضافة إلى أن هذه الأوصاف هي من يعني ماذا يقال خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى في ربوبيته، ولا يجوز لأحد أن ينازع رب العالمين سبحانه وتعالى ماذا قال في شيء من ذلك. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ماذا قال ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته، فمن نازعني فيهما عذبته. فهذه نقائص المخلوق، لكن هذا النقص ليس للوصف في نفسه، ولكن لأمور إيش؟ لأمور أخرى. فلا يقال حتى بمثل هذا النوع الخارق أولى به، أولى أن ينفع عنه هذا يعني ما يكون هذا النقص، لأن هذا نقص خاص بالمخلوق، خاص بالمخلوق لأمور اقتضت أن يكون نقصا فيه، ولو لم يكن إلا أن مثل هذه الأوصاف هي من صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز لأحد أن يشاركه ماذا فيها وأن ينازعه فيها. كيف وأيضا أن وكيف وهذه الأوصاف مثل هذه الأوصاف يعني ما يقال تخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى من المخلوق من التواضع ومن التذلل والخضوع والاستكانة وعدم التعاظم والتكبر على الله وعلى خلقه، على الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه. فهذه يا إخوان قاعدة تسمى قاعدة الكمال، تسمى قاعدة ما يقول الكمال. وكلام ابن أبي العز هنا هو ملخص ما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة الأكملية، له رسالة اسمها الرسالة الأكملية، وهي خاصة بهذا الموضوع، خاصة ما يقوم بهذا الموضوع، وكلامه ملخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية، يعني في قوله ولله المثل الأعلى الكريم على نفي الصفات والأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، التشبيه عندهم أو التشبه هذا الصور، هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. وهذه المثل يا أخوان هي المتعلقة بالتخلق، هكذا يقولون التخلق بصفات الخالق، التخلق بصفات إيش؟ الخالق. وهذه المسائل أيضا يعني ممن يعتني بها أرباب التصوف، وقد ذكر شيخ الإسلام وشرح يعني عددا من عبارات الجيلاني، عبد القادر الجيلاني في رسالة فتوح الغيب، في رسالة فتوح الغيب، وذكر منها جملة من هذه العبارات التي يقرر فيها مثل هذه المسألة، مثل هذه المال يا أخوان المسألة. قال: ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. وهنا قال العلامة الألباني رحمه الله: لا نعرف له أصلا في شيء من كتب الستة ولا في الجامع الكبير للسيوطي، نعم أورده في كتابه تأييد الحقيقة العلية، لكنه لم يعزه لأحد، ولا أصل له يا إخوان، ولا أصل له. ماذا قال عندك؟ هو هذا لا أصل له، ليس له إسناد، وإنما يذكر في بعض الكتب بغير إسناد. قال: فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ يعني قولهم يتخلق بصفات الخالق ويتشبه بصفات الخالق، هم ينفون هذه الصفات ويعتقدون أن الخالق لا يتصف بهذه الصفات، فكيف يقولون أصل الفلسفة التخلق يعني التشبه بصفات إيش؟ بصفات الخالق. هذا من تناقضهم، وهذا يقال مما يدل على أن كمال الله عز وجل وإثبات صفاته مما هو مال إخوان في الفطر، حتى نفات الصفات يعني ماذا لابد أن يجري على ألسنتهم ما يدل على مال إخوان على أن نفوسهم مقرة بثبوت صفات الكمال الخالق، وإنما كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته. هذا كلام جديد، يعني كما أن الله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته، يعني ليس هو في صفاته كالمخلوق، وهذا تشبيه الخالق بما يقال نفي تشبيه الخالق بالمخلوق، فأيضا لا يشبهه شيء من مخلوقاته، أي ليس أحد من خلقه له صفات كصفات الخالق في الكمال، بما يقال في الكمال. وهذا كله يا إخوان يعني هذان الطرفان المنفيان من التشبيه ينفيهما قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله مريم شيء. قال ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي شيء لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، يعني فهذا الطرفان متلازمان، نفي هذا يستلزم ما يقال نفي الآخر. قال فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، يعني ولم يقل، قال ولا يشبه الأنام، أي هو ليس في صفاتك كالمخلوق، واستغنى بذلك عن قوله ولا يشبه إيش خلقه. طيب، لأن انتفاء أحد المعنيين يستلزم نفي الآخر. قال والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، يعني الناس، بل ما نعم أن يكون إيش لكل، والأرض وضعها للأنام أي لسائر الخلق من الناس ومن الجن والإنس ولسائر المخلوقات. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حي لا يموت قيوم لا ينام، يعني بعد أن قرر انتفاء التماثل ونفى التشبيه الباطل بين الخالق والمخلوق شرع في إثبات ما يكون الصفات، ليبين رحمه الله أنه ليس المقصود بنفي التشبيه نفي الصفات كما تفعل ما يكون المعطلة، وإنما المقصود نفي التمثيل مع ثبوت الصفات للخالق سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه. قال ابن أبي العز رحمه الله قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب حديث صحيح لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأن هذا ينافي كمال حياته وكمال ما يقال قيوميته. وتأملوا يا أخوان في هذه الأدلة يا أخوان أدلة لما سبق من قاعدة ما يقال النفي، أن النفي المتعلق بالله سبحانه وتعالى ليس نفيا محضا، وإنما هو ما يقال مقصود لكمال الضد. ولهذا قال هنا إيش في هذه الآيات، يعني ماذا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت، فالمقصود من نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى إثبات ماذا، إثبات الكمال، كمال الضد، فإن الموت نقص، وكمال ضده ما يقال الحياة المنافي للموت. قال لما نفى الشيخ رحمه الله تشبيها أشار إلى ما تقع به التفريق بينه وبين خلقه بما يتصل به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، والخلق أحياء إيش يموتون، ومن لم يمت من الخلق فلا يدل هذا على أن حياتك حياة الله، لأنها وإن أوجب الله سبحانه وتعالى الأبدية كما هي حياة أهل الجنة يا إخوان، ومن شاء الله ومن خلقه الله من الخلق وأراد يعني ما يكون عدم موتهم كالولدان في الجنة والحور العين، هؤلاء من خلق الله الذين لا يموتون لأن الله قضى حياتهم، إلا أنهم مع ذلك ليست حياتهم كحياة الله لأن مسبوقة بعدم، هذا شيء. والشيء الثاني أن هذه الحياة ليست حياة لهم يعني ما يقال في أنفسهم واجبة ولازمة، وإنما استمدوها ما يقال من الخالق، أما حياة الله فلم تسبق بعدم، وأيضا أبديتها ما يقال لازمة لها، فحياته سبحانه وتعالى وصف لازم لذاته أزلي وأبدي، أزلي ما يقال وأبدي، وهذا سيأتي من كلام أبي العزيز. الآن قوله هنا فمن ذلك أنه حي لا يموت، أنه مالك حي لا يموت، أنه قد يقال إذا كان الخالق لا يشبه أحدا من خلقه فقد وصف نفسه أنه حي والمخلوق حي، وهذا تشابه، فأراد أن يبين أن مع هذا الاتفاق إلا أن الخالق في صفاته ليس كالمخلوق ما يقال في صفاته، فالمخلوق حي يموت والخالق حي ما يقال لا يموت. قال لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة، والسنة مقدمة النوم، السنة والنعاس، فكأن لذة صوتي ودبيبها سنة تمشت في مفاصل نعاسي فهي مقدمات النوم. قال فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، لكمال ذاته، ولا يخالف أحد يا إخوان في كمال ذات الله عز وجل. حتى نفات الصفات يثبتون لله وجودا ويثبتون لله ما يقال ذاتا، إلا من يعني تزندق منهم كغلاة الجهمية الذين يقولون وجود الله وجود مطلق، وجود الله إيش؟ وجود مطلق. وهذا مؤدى كما قال الشيخ الإسلام أنه عدم، أنه ما يقال عدم ليس له وجود ما يقال في الواقع، لكن من دونهم ممن يثبت لله ذاتا ووجودا، وما يقال وجودا كالمعتزلة والأشاعرة، يعني ما يقال لا يخالفون في إثبات ذات الله، ويعتقدون أن ذاته سبحانه وتعالى ليست كذات إيش؟ المخلوق، بل هي ذات تليق بجلاله، بل هي ذات ما يقال تليق بجلاله، ويعني والصفات تابعة للذات. فإذا كانت ذاتا تليق بجلاله فالصفات صفات هذه الذات، فتكون صفاتا تليق ما يقال بجلال الله سبحانه وتعالى. قال فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني الله سبحانه وتعالى مع أنها كلها حياة مخلوق ليست حياة المال إخوان كحياة الخالق، وهي الحياة الكاملة من كل وجه التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بزوال، حياة الدنيا وحياة الآخرة كل حياة مخلوق، ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما يقال فرق بينهما فجعل الحياة الآخرة هي أكمل من حياة إيش؟ الدنيا. لماذا؟ لأنها تميزت عنها ببعض ما يقال أوصاف كتميزها بما يقال بالأبدية، وأنها لا تفنى، حياة لا تفنى ولا تزول، لأن حياة أبدية، ولأنها حياة عارية وبعيدة عن ما يقال عن الأقدار والأمراض وغير ذلك ما يقال من النقائص، فجعلها الله سبحانه وتعالى أكمل، فجعلها الله سبحانه وتعالى ما يقال أكمل. قال فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه حياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. وهذا يا إخوان جواب على إيراد المقدم، كيف تقولون يعني ماذا يا إخوان بأن الحياة الكاملة وهي الحياة الأبدية خاصة بالله سبحانه وتعالى، وها هي الحياة الآخرة أبدية؟ فأجاب إيش بمثل هذا الجواب، أن هذه حياة كاملة لأنها لا تفنى، إلا أنها ليست كحياة الخالق، فحياة الخالق لازمة لذاته، وحياة المخلوق في الآخرة حياة مستمدة ما يقال من خالق، حياة مستمدة من الخالق، فهي بالله سبحانه وتعالى، فهي بالله سبحانه وتعالى ومنه سبحانه وتعالى. قال هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، وإنما الوصف اللازم للذات والدائم للذات باعتبار وصفا لازما لها هذا خاص بالله. قال بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به، يعني صفاته كمال، صفات الكمال لا نقص فيها بوجب الوجوب، وصفات المخلوق يعتريها النقص. وهنا يا إخوان في هذه الفقرة حياة الخلق يعني بالنسبة للأبدية وعدمها، أو يعني ما يا إخوان ثبوت وصف الأبدية يعني ما يا إخوان للأحياء، ثبوت وصف الأزلية والأبدية للأحياء على ثلاث أقسام: ثبوتها، ثبوت الأزلية والأبدية، طيب، وهذا خاص بماذا يا أخوان؟ بالخالق سبحانه وتعالى، هذا خاص بالخالق. ويعني التقسيم هذا مبني على ماذا يا أخوان؟ على هذه العبارة: ثبوت وصف الأزلية والأبدية، ثبوت وصف الأزلية والأبدية للأحياء على أقسام. ثبوتها ثبوت الأزل والأبد، وهذا خاص بمن يا أخوان؟ بالله سبحانه وتعالى، فهو الأول وهو ماذا يا أخوان؟ الآخر. الثاني الذي ليس به يعني ماذا يا أخوان؟ انتفاء الأزلية فيه وثبوت الأبدية، وهذا من يا أخوان؟ الجنة ونعيم وما فيها من النعيم، وما فيها ماذا يا أخوان؟ من النعيم، فإنها كانت عدما ثم خلقها الله وقضى لها ماذا يا أخوان؟ الأبدية، فانتفع عنها وصف الأزلية وثبت لها وصف الأبدية. وهذه الأبدية ليست كأبدية الخالق، لأنها مستمدة ماذا يا أخوان؟ من الله، وليس وصفا لازما لها كما هي أبدية الخالق، كما هي ماذا يا أخوان؟ أبدية الخالق سبحانه وتعالى. والثالث الذي انتفى فيه الوصفان، فليس بأزلي ولا ماذا يا أخوان؟ ولا بأبدي، وهذه الحياة الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى وقضى لها إيش؟ وقضى عليها بالفناء والزوال. قال: واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، يعني في الآيات السابقة، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم الذي أطلقه المتكلمون الفلاسفة على الله سبحانه وتعالى وسموه به، لأن القيوم هو القائم مال إخوان بنفسه والقائم على غيره، القائم بنفسه والقائم مال إخوان على غيره، وهذا معناه أنه مال إخوان أنه أزلي وأبدي، ليس له يعني هو الأول والآخر، معنى ذلك أنه أزلي وهو أول، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والأبدي الآخر الذي ليس بعده شيء. قال: ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، قائما بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. وهذا الكلام من أبي العز يعني كأنه يقول: لو أن هؤلاء المتكلمين والفلاسفة استغنوا عن تلك الألفاظ وعن تلك التسميات بما جاء في القرآن والسنة وبما يعني دل عليه القرآن والسنة من مال إخوان من أسمائه سبحانه وتعالى الدالة على تلك المعاني التي قصدوها، ولكن يا إخوان هذا خذلان، وإلا ففيما جاء به الله سبحانه وتعالى غنية وكفاية. قال: والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه. والقيام قد جاء كما في حديث عباس يا إخوان بدعائه: أنت قيام السماوات والأرض. قال: ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، ومعلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه، يعني القيوم يدل بمعنى القائم بنفسه، وهذا معنى قول الفلاسفة المتكلمين واجب إيش؟ واجب الوجود، واجب إيش؟ الوجود. طيب، وأيضا يعني معنى قولهم إن الله قديم هو إثبات الأزلية، وأنه دائم هو إثبات ماذا يقال أبدية. قال: وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهذا هو الصحيح: قيوم السماوات والأرض، أنت قيوم السماوات والأرض، وهذا نص على أنه ماذا يقال يفيد أنه قائم على غيره. القائم بنفسه والقائم على غيره ايش؟ طيب ايش؟ القائم على غيره، يعني ليس هو قائم بغيره، المقصود القائم على غيره اي الذي هو يقوم عليه ويدبره ويصرفه، قائم عليه، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، واضح؟ يعني يقوم على غيره أي ليس معناه يتوقف وجوده على وجود غيره أو وجوده متوقف بإقامة غيره له، وإنما يقوم عليه أي يدبره ويصرفه كما في هذا الآية. وهي قد يفهم منها هذا الفهم الأخ يعني أنه قائم على غيره، أي غيره هو الذي يقيمه، وليس هذا المقصود. قائم بنفسه، وأيضا ما يقال قائم على غيره أي هو الذي يقوم على غيره ويدبره ويصرف، هذا المقصود. جزاك الله خير. فقوله سبحانه وتعالى يعني ماذا قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه أنت قيوم السماوات والأرض، يدل على أن القيوم أيضا يتضمن معنى ماذا قال أنه القائم على غيره، أنه ماذا قال القائم على غيره، وأنه هو الذي يقيم غيره، وغيره من خلقه وعباده قائم به. قال وهو يفيد دوام قيامه، ايش تفهم يا اخوان؟ ها ها في الحاشيه كذا، وفي النسخ المطبوعه والان اجود وكما قيامه، يعني وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، ويفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، فلما أفل يعني زال. قال أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوف بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، لأن الحياة الكاملة هي الحياة التي يتصف صاحبها مالفان بجميع صفات الكمال، وإلا فهي حياة ناقصة. الله سبحانه وتعالى من صفاته مالفان أنه حي وله الحياة الكاملة، ومن لازم كمال حياته أن يكون متصفا بجميع صفات الكمال، لأن الحياة التي يعني مالفان خلت من بعض أوصاف الكمال حياة ناقصة. ولهذا يقولون وصف الله نفسه يعني إثبات الله سبحانه وتعالى لنفسه أنه حي، قالوا هذا يدل بذات اللازم على إثبات جميع الصفات الذاتية، بل جميع الصفات إيش الذاتية والفعلية، فالحياة الكاملة هي ما يقال المستلزمة لجميع صفات الكمال الذاتية والفعلية، وهكذا أيضا ما يقال الخبرية الذاتية، كلها من لوازم كمال حياته سبحانه وتعالى. قال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي كعب. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها أتمها فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، لأنه قائم بنفسه، وهذا لكمال غناه. طيب، والله الغني وأنتم الفقراء، إن الله لغني عن العالمين، والعالم وكل من سوى الله، فالله غني عن كل ما سواه، والقيوم هو القائم بنفسه، وقيامه بنفسه لكمال غناه عليه سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يدل على كمال قدرته، يدل على كمال قدرته، لأنه يقوم على غيره، لأنه قائم بنفسه وقائم مالقان وقائم على غيره يدبره ويصرفه، وهذا أيضا لكمال قدرته. قال فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره، هذا في التعبير يا أخوان بالمقيم لغيره يزيل إيش يعني الاحتمال، قولنا قائم على غيره يعني قد يتوهم منه ذلك المعنى الفاسد، فلهذا يقال المقيم لغيره، المقيم لغيره. قال فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفة صفات الكمال أتم نظام، وهو من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يا إخوان غالبه كلام واضح مفهوم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.